أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة القيمة التي ألقاها فضيلة الشيخ سلوك بن عبد الله بن عزام في موضوع يهم المجتمع كثيرا، وهو موضوع الموالاة المهور والولائم. وكان المقرر ان يشترك معه في هذا الموضوع الشيخان الامام عبد الله محمد بن الشيخ الشيخ بن محمد الريان، ولكنهما لم يحضرا ولعلهما لم يذكرا لان التبليغ كان لوقت متقدم. والعادة ان العضو في كل ندوة يبلغ في الوقت الذي يقرب من وقت الندوة، ولعله ما لو بلغ هذا هو العذر. وقد قام بما ينبغي الموضوع الثالث من قضيه الشيخ سعود، فاجاد وافاد واوضح في هذا المقام ما ينبغي ايضاحه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك ان المقام مقام عظيم، والحاجه الى التطبيق فيه شديده. وقد بين فضيله الاستاذ سعود ان المقام يحتاج الى تكاتف وتعاون في التطبيق، وان القول قد ينتفع به الافراد وينفع الله به من يشاء اذا سمع العظه والذكرى، فيجتهد في تحفيظ الوقوف ويجتهد في تحفيظ الوليمه ويتفق مع اهله ومع سيده في ذلك. ولكن المقام يحتاج الى هذين فوق ذلك. وسبق ان بوجه هذا الموضوع في هيئه كبار العلماء، وصدر فيه قرار اعلن في وقته نشر في الصحف المحليه وبالاذاعه، وكلر الى ولاه الامور بوجود محاربه الاسراف والتكلف الزائد الذي يمنع الكثير من الناس من الزواج. يبقي الشباب في حيره من الامر وفي عجز شديد عن الحصول على الزوجه التي تحبه، وتبقى الفتيات بأسباب هذا القلق عوانس البيوت. وقد تكلم الكتاب في هذا كثيرا، وكتبت في هذا أيضا منذ وقت قريب تعليقا على ما يتعلق بالموضوع وما يترتب عليه من المفاسد. ولكن الاستجابة ليست على المطلوب لما ذكره الشيخ سعود من الأسباب، ولأسباب أخرى فالجهل غالبا يؤثر كثيرا، ولا سيما في النساء فإنه يجب عليهن الجهل بمضار التكلف الولائم والتكلف المهور، ولا يهمهن غالبا الا ان يقولن بنت فلان كذا او بنت فلان كذا، وتقول امها واخواتها كبيرات او خالاتها او عماتها ما شانها، لماذا يتساهلون في شانها، هم الذي يرفع بنت فلان او بنت فلان عليها، ولا يقبلون الا ما وافق اهواهن من المهور، ولا يرضين بالولائم والحفلات الا بما يناسب حالهن ويقلد فيه غيرهن. هذا هو الغالب على كثير من النساء. وقد يضطر الزوج وان كان قويا وان كان حكيما وان كان لا فهم وعلم قد يضطر مكرها الى النزول على رغبتهن لانهن يغلبن الرجال كثيرا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لطف من احداهن. لذي لطف لذي عقل لفظ الرجل الحاجب ومن الحاجب الحاجب للرجل الحاجب من احداهن. فهن اذا صممن على شيء يصعب التخلق منهن على الزوج وعلى غير الزوج. وقد يفضي هذا الى الطلاق من الرجل للمراه لكم الجن. وقد يفضي الى شر كثير اذا تطلق بسبب انهن يتطلقن اكثر. فلا سبيل الى التخلص من هذا البلاء فيما يظهر وفيما يظهر وغيره سيحول الا من طريق التكافل والتعاون والتطبيق من الكبراء والرؤساء المتكاملين من عليه القوم من الامراء والعلماء والاغنياء واعيان الجماعات. فاذا سعوا في هذا وتكاثروا في هذا وتعاونوا وطبقوا وخففوا المهور وخففوا خلف الولائم فان هذا هو الطريق السوي باذن الله وتوفيقه. والطريق السوي للتساهل في هذه الامور والتخفيف منها وتخفيف من يضر بالزوج ويضر بالاسره ويضر بهذا المشروع. اما المنافسات والمفاخرات من ذا ومن ذا من هذه ومن هذا فهذا هو طريق الدمار وهذا هو طريق الفساد وهذا هو الطريق في تقليل عفه النساء وعفه الرجال باسباب هذه الحوادث. وسمعتم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان صداقه لزوجاته لا يزيد على بنت احد لقيه ونشر ولقيه 40 درهما. المعنى انه كان يصدق النساء 5 درهم هذا هو المهر. والدرهم ذات الوزن صغير يشبه ربع ريال يوم من الفضه. ف500 تشبه الفضه اليوم والريال اليوم 130 درهما او ما يشبه او ما يقارب ذلك. وكانت بلاته في الغالب مستغنى 400 درهم هذا هو الغالب والسائد. واذا زاد شيء من ذلك فهو قليل. كما اصدق النجاشي ام حبيبه بنت ابي سفيان حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اصدقها النجاشي وهو ملك الحبشه اصدقها 400 درهم 4000 درهم وهذا شيء نادر صدر من ملك بحق ام حبيبه لما خطبها النبي عليه الصلاه والسلام وهي مهاجره في الحبشه. ثم تغير الناس بعد ذلك بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد كثره المال في دوله بني اميه وفي اوقات اخرى كثرت النفقات وكثره الاموال وصار بعض الناس هناك في هذه الامور. اما في عصرنا فقد سمعتم كما قاله الاستاذ سعود كان الناس قبل ذلك قبل كثره المال لا يعرفون هذا التكلف الجديد وهذه المنافسات بل كانت امورهم مقتصده والزواج ميسر. ولكن الناس اليوم غيرت احوالهم وكثر فيهم من يملك اموالا طائله ولا يهمه مضره زيد ولا مضره عبد. وربما لا يقبل الا بهذا الناس ليس معروفا بزياده ولا بنسب صالح فلهذا يكثر من الاموال ويبذل الاموال كثيره حتى يسقي اول كثير من الناس ويلونه لذلك لاجل كثره المال. ثم يخلي الاخر بذلك والاخر بذلك والاخر بذلك. فان رجع الناس الى الاسباب الصحيحه العنايه بالرجل الطيب الصالح للاخلاق الفاضله والاستقامه واذا رجعوا ايضا الى ما يتعلق المراه صالحه في الدين فعند ذلك يرجعون عن هذه المفاخرات وعن هذه المنافسات ويقدمون ما يناسب لان كل عصر له ما يناسب وهذا العصر له ما يناسب غلاء الاشياء وغير الاحوال ويقدم المرأة ما يناسب من الامور اللائقه ويقدم في الوليمه ما يناسب من غير تكلف ولا اصرار. ولا يكفى ان كثير من الولائم اليوم لا تكفى بل ترفع الى أماكن تطرح فيها وربما طرحها بعض الناس لقلة دينه وقلة مبالاته تطابق ما مات، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن الواجب على العلم وعلى الإيمان وعلى حياة الأمة التكافل في هذه الأمور والعناية بتخفيف هذه الولائم، والإسراف لا يجوز والكبير لا يجوز، بل يجب الاقتصاد في هذه الأمور، وأن يجعل للوليمة ما يناسب المقام، ولا يتكلف تكلفا يفضي إلى تعطيل النساء والرجال وإلى توقف الكثير من الشباب عن الزواج لأنه لا يدرك هذا المهر ولا يدرك هذا الحكاية. قد سمعت قصة عبد الرحمن بن عوف وأنه أصدق زوجته بوزن راتب من ذهب، أقر النبي على هذا وقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. ولما قدم بعض الناس مال أكبر من هذا عدة أواقي أنكر عليهم وقال كأنهم تقطعون فضة من عرضها لجمل. المقصود أن الرسول حث على الاقتصاد والتخفيف وعلى المغالاة، فعمر نهى عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الخير والصلاة والبصيرة يحثون على الاقتصاد للولائم وللمهور حسب الإمكان حتى يتسع المقام لكثرة الزواج، وحتى يقدم الشباب على الزواج، وحتى لا تتلقى الفتيات والبيوت بأسباب التكلف والمفاخرة والتنافس والمغالاة. ينبغي لأولياء النساء أن يتحملوا ما في هذا المشقة، وأن لا يطاوعوا النساء مهما كانت الحال، لكن مع الحكمة ومع التحمل ومع البعد عن الطلاق كان يتحمل ويتكلم معها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ويجتهد في إقناعها بما يتيسر له من الإقناع، ثم يقدم على التخفيف والتيسير في المهر وفي المؤونة والوليمة. وكان كثير من الأخيار يقدم المال للزوج بأي طريق يعينه على الزواج، يقدمه من الطرق المناسبة حتى يستعين به الخاطب على الزواج، ويخبره بأنه لا حاجة إلى كذا ولا إلى كذا حتى يطمئن. فالزوج إذا كان دينا وإذا كان خيرا يخطب كما يخطب الله، وكما أن الله تخطب ويسأل عنها ويوصل إلى أهلها ويطلب منهم تلك المرأة، وربما تخاطب وربما يطلب الزوج مقابلتها ولا بأس من غير خلوة. فالرجل كذلك ينبغي يطلب أيضا. ولما تأينت حفصة بنت عمر رضي الله عنها عرضها عمر أبوها رضي الله عنه على الصديق، فلم يقبل، قال سأنظر، ثم عرضها على عثمان فلم يقل شيئا، فتأثر عمر بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخبره الصديق لما خطب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الصديق عني إنما توقفت لأني سمعت أن النبي له بها نظر، ولهذا كرهت أن أوحي سطر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وجهها رضي الله عنها وأرضاها. فدعي عمر رضي الله عنه فعل ينبغي التأثير فيه، وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا نظر الوالد لبنته والأخ لأخته والتمس الزوج الصالح وقال له إن عندي ابنة وأخت أحب أن تكون عندك إنك لك رغبة، وأنا لا يهمني النهر ولا الكلب، سوف أساعده بهذا بكل ما يرتب عليه، فهذا من الهدي الصالح مما ينبغي أن يفعل من الأخيار لبناتهم وأخواتهم ونحو ذلك. وفي إمكان أيضا أن يساعد الزوج إذا كان لا يرضى بالهبة، إن كان يساعد بالأرض حتى يوسع الله عليه، هذا من العلاج أرض الناس المسجد حتى يوسع الله عليه يكرمه اقاربه يكرمه من يريد ان يطهره الى غير ذلك من الاسباب التي تعين مع التخفيف للظهور والتخفيف للولائم. والناس الان بعلم عظيم كثير منهم يشق عليه يدعى الى الوليده ويحب الا يدعى لانه يتكلم في ذلك، فاذا دعا عددا قليلا لاظهار النكاح واعلانه واولم بكاس او كاسين ونحو ذلك كفى ذلك والحمد لله. واذا قدم مالا ولو يسيرا كرابه المراه الحمد لله، لان الله قد تكفر باموالها. المال يطلق على قليل وكثير وليس له حد، فاذا اصدق مالا قليلا كرابه او جاءوا مراه وكرابه المراه فالحمد لله. واذا الناس تعاونوا في هذا وتكاتفوا في هذا وجاء بينهم هذا الامر كان اعيانا ووجها وكبار اذا جاء بينهم وعرفه الناس قدموا حينئذ وخطبوا وتقدموا وعرفوا ان المساله فيها تخفيف وتزيين وليس فيها ارهاق وليس فيها تكلف، فان هذا يكبر النكاح ويقل السفاح وتخلو البيوت من العوائق من النساء ويكبر الشباب المتزوج ويقل الشباب العجب الذي تعطل من الزواج. ومن الاسباب ايضا التواصي بين الناس وبين المجالس والاجتماعات الخاصه، التواصي بهذا الامر وان ما ينبغي التكلف في المهور ولا في الولائم اذا كان حدث المجالس هذا يعين ايضا يعين على ازاله هذا البلاء وحصول المقصود من التكليف والتيسير. من حدث المجالس والتكلم به الكبار والاعيان وينصحون به فهذا مما يعين على وصول المقصود وعلى زوال هذه الأزمة وعلى وصول تهذيب القربة للفتيات وللشباب. ثم هناك أمر آخر لا يخفى على الجميع، وهو أن الإنسان كان فيما والله قد يصعب عليه الله وضع في الحرام، أما اليوم فقد سحلت أسباب الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكثر النساء مثل الرجال والفاسدات الكثرة من الشباب من يخدع ومن يغر في هذه الأمور ومن يخدع في دعاة الباطل وفي دواجيه الشر والفساد. ينبغي الحذر من هذه الأمور وينبغي للمؤمن أن يجتهد كل الاجتهاد في تزويج ابنه وأبيه بكل ما يستطيع وبتزويج ابنته وأخته بكل ما يستطيع من الأسباب، والله يشكر له ذلك ويعينه عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ومسلمنا جميعا لما يرضيه وأن يصلح القلوب والأعمال وأن يوفق ولاة الأمور وغادة الأمة لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها، وأن يجزي أخانا الأستاذ مسعود عن كلمته وعن نصيحته خيرا، وأن له وإياكم وإياهم من هداة المهتدين والناقين المخلصين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كثير من الناس يرزق الخاطر الصالح الطيب ولكن يمتنع، يقول إنه فقير ما عنده دخل كافي فيمتنع من التزويج، وإن كانت البنت قد رضيت وتحب ذلك ولكنه يحمله جهله او سوء ظنه بالله او سوء ظن امها او اختها فيمتنع من التزويج لانه ليس له نصيب ليس له ظريف كذا وكذا، والله متيسر الذي يقول المستقبل. وهذا غلط. الله يقول ان كونه يكون فقراء يغنيهم الله فضله. وعن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس انهم قالوا التمسوا الغنى في الزواج، فإذا تزوج الإنسان يسأل الله أمره ويسلم أنه بربه وليتزوج ما دام أنه متيسرا، والله جل وعلا يعينه بعد ذلك، يرزقه أسبابا، يرزقه وظيفة، يرزقه أسبابا أخرى تقوم بها ويأخذ بها الرزق. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يعوده، منهم النافع يريد العقل، والمكاتب يكاتب سيده في براء نفسه العلم، والثاني غالب في سبيل الله. فالناجح المتزوج يريد العذاب يرزقه الله العين. ينبغي في نصيحه الاولياء ألا يتأخر عن الزواج إذا خطبته وإن كانت ليست له ثروة وإن كان غير معروف بوظيفة كبيرة فسوف يولي الله ويسعد الله. فلا ينبغي أن يكون قلة المال مانع من التزويج ما دام تقدم بخطب وهو لا يتقدم إلا وعنده المهر المحتاج ثم بعد هذا يسعد الله جل وعلا. أما العاجز ما عنده المهر مثل ما قال بعد هذا ولا يستعجل إلى أن يعتنيه الله فضل ما عنده شيء يستعجل حتى يعتنيه الله. لكن من خطب تقدم وخطب ويقدم المهر ولكنه يخشى أن يكون ما عنده في المستقبل ما يكفي للنفقة فهذا لا ينبغي أن يكون مانعا يسره إليه الله. وينبغي في هذا التعاون بعد ذلك بينه وبين أصحابه وغيرهم حتى يسهل الله من الأسباب ما يحدث به في ذلك. فلا ينبغي أن يبدا عن النكاح عدم وجود الأسباب التي يرجع منها أن تكون كافية متى تقدم قدم المهر بناس وهو ممن يرتضى في دينه فهذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة. ويروى عنه عليه أنه قال إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه وغفر وأماته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فيه إثمار وسابق كبير وفي الأرض وسابق عليم. إذا تقدم يرضى دينه وخلقه فالرزق الذي ينبغي أن يوافق وأن يقبل. وأما الرزق بعد ذلك إلى الله سوف يفتح الله الأمور سوف يأتي الله الأرزاق. فلا ينبغي سوء الظن بالله بل ينبغي حسن الظن بالله وأن يعان الزوج بعد ذلك على الأسباب التي تعينه على ما يقوم بالحال ويسد الحاجة بينه وبين زوجه. وقد تكون الزوجة عندها أسباب تكون مدرسة قد تكون طالبة لها معاد جيد ويتعاون جميعا على أمور الحياة وما المانع أن تعينه وتعينه إذا صلحت الحال بينهما فلا مانع أن تنفق عليه ولا مانع أن يكون على نصف النفقة إذا رغبت في ذلك ولا مانع أن تقدم له راتبها في وظيفتها تدريسها في طلبها. قد حصل ان النفقه بعد الزواج امرها الى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من يسر. وسمعت ما ذكر عن قصه سعيد بن زيد سعيد بن زيد رحمه الله عليه ومن التابعين الكبار والفقهاء الحضار وهي قصه مشهوره لله العلم ذكروها في ترجمته حيث قدم الشاب البقيل وأعطاه لابنته على مهل قليل على درهمين مع أن ولي العهد وفي عهد أمير المؤمنين قد خطبها فأبى عليها ذلك لأنه خاف عليها من شر الدنيا وعزتها وأحب لها الرجل الصالح وطالب العلم لأنها الآمن عليها وأقرب إلى سلامتها ويراجع في ذلك عزتها وعلمها. هذا من باب التحري من باب النظر للولي لابنته وأخته وإن كان ذلك في نقص دنيوي عند أرباب الدنيا لكنه أمر عظيم عند أهل البصائر شيء عظيم عند أهل البصيرة أن يؤثر الآخرة وأن يؤثر الرجل الصالح وطالب العلم الذي تضاب المرأة وإن فوت ذلك على كبير وعلى عظيم من الرأس والأمر. والله المستعان. نعم بإذن
الله.
الحمد لله
على
الحمد لله
على
الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد ل